أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة، متى يكون التعارض بحسب السندين؟ يمكن أن نذكر عدة فروض من أجل مزيد تبصر. الفرض الأول استحالة التعارض، وهذا يتحقق إذا كان الدليلان المتعارضان قطعيين من حيث السند والدلالة والجهة. الشيخ مهدي يقول أرسل الرابط. فهنا يكون التعارض بين دليلين قطعيين من جميع الجهات، وهذا مستحيل كما مر عليك سابقا، لأنه لا يمكن أن يصدر من الشارع الحكيم دليلان قطعيان من كل الجهات ويكونان متعارضين، لأنه يؤدي إلى التناقض عند الحكيم وهو محاله. إذن فهذا الفرض غير معقول. الفرض الثاني ورود أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، كما إذا تعارض دليلان وكان أحدهما قطعيا من جميع الجهات سندا ودلالة وجهة، وكان الآخر ظنيا ولو من بعض الجهات، إلا أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. فإن كان ظنيا من جهة كان دليلا ظنيا، ولو كان من جهتين قطعيا. وهذا الفار وإن كان يمكن تصوره إلا أن التعارض غير متحقق واقعا، لأن الدليل القطعي من جميع الجهات وارد على الدليل الظني ولو من بعض الجهات، فيقدم القطعي على الظني وينحل التعارض. إذن هذا الفرض أيضا خارج عن محل بحثنا. الفرض الثالث، أن يكون الدليلان قطعيين بلحاظ السند ولكنهما ظنيان بلحاظ الدلالة والجهة، وهذا النحو من التعارض ممكن لكنه لا يرجع إلى التعارض بلحاظ السند، لأن سندي الدليلين قطعيان، فيكون التعارض بلحاظ الدلالة والجهة. واضح الكلام؟ يكون التعارض بلحاظ الدلالة والجهة. وهذا خارج عن محل البحث، لأن بحثنا عما إذا كان التعارض بلحاظ السند وليس بلحاظ الدلالة أو جهة. إذن فهذه الفروض الثلاثة يا سيد جلال كلها خارجة عن محل البحث، لأن الفرض الأول مستحيل، الثاني يرجع إلى الورود، الثالث وإن كان متحقق لكن سيكون التعارض بين الظهورين أو بين الجهتين، وكلامنا عن التعارض بلحاظ السند. الفرض الرابع، وهو الذي يدخل في محل الكلام والذي أشار له المصنف، وأما الثلاثة لم يشر لها إنما ذكرناها من أجل مزيد تبصر، وقد مرت عليك في الحلقة الثالثة وأشار لها الشيخ الأعظم في الرسائل، لكن الكفاية مبنية على الاختصار والتضييق لا التوسعة. لا أحد يسرح مولاي رجاء، ممنوع السرحان. خوف. وهذا الفرض يوجد له صورتان أشار لهما المصنف. الصورة الأولى أن يكون الدليلان المتعارضان ظنيي السند قطعيي الدلالة والجهة، ومثال ذلك ما إذا جاءنا خبر آحاد كرواية زرار، ودل على وجوب الجمعة في زمان الغيبة، وكان بحسب دلالته قطعيا. عليكم السلام. وكان بحسب دلالته قطعيا لأنه صريح في الوجوب، وكذلك بحسب جهته، يعني أنه نقطع بصدور لبيان الحكم الواقعي وليس تقية. وفي مقابله خبر آخر وهو رواية محمد بن مسلم الدال على حرمة الجمعة في زمان الغيبة، وهي قطعية الدلالة لأنها نص في الحرمة مثلا، وقطعية الجهة لأننا نقطع بصدور هذه الرواية لبيان الحكم الواقعي وليس تقية. إذن هذه الصورة الأولى، أن يكون الدليلان المتعارضان، يعني الخبرين ظنيي السند، يعني أخبار أحد، لكن قطعيي الدلالة والجهة. الصورة الثانية، أن يكون الدليلان المتعارضان ظنيي السند والدلالة والجهة أيضا، كما إذا جاءنا خبر آحاد وهو رواية زرارة وقال صل الجمعة في زمن الغيبة، فإن هذا الخبر ظني السند لأنه خبر آحاد، وظني الدلالة لأنه دال على الوجوب بصيغة الأمر وهي تحتمل الاستحباب، وهو أيضا ظني الجهة حيث يحتمل صدوره على سبيل التقية، لكن أخذنا بأصالة الجهة العقلائية. وفي مقابل ذلك خبر آخر عن محمد بن مسلم يقول لا تصلي الجمعة في زمن الغيبة، وهو ظني السند لأنه خبر أحد، وظني الدلالة لأنه دال على الحرمة بصيغة نهي التي تحتمل الكراهة، وظني الجهة حيث يحتمل أنه صادر على سبيل التقية، لكن عملنا بأصالة الجهة العقلائية. إذن ففي هاتين الصورتين يقع التعارض بلحاظ السند، وهذا هو محل كلامنا وبحثنا. والسر في رجوع التعارض إلى السند، يعني دليل حجية سند هذا الخبر ودليل حجية سند هذا الخبر وهو آية النبأ مثلا أو غير مما دل على حجية السند، هو أحد وجهين. السر هو أحد وجهين. الوجه الأول العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين، حيث إذا دل خبر على وجوب الجمعة وآخر على الحرمة نعلم إجمالا بأن واحدا من الخبرين كاذب لا محالة. إذ من المستحيل أن يصدر كلا الخبرين من الشارع لأنه يؤدي للتناقض، فأحد هذين الخبرين كاذب لكن لا نعلمه بعينه، لذلك يقع التعارض بلحاظ السندين. يعني أن شمول آية النبأ لخبر زرارة معارض بشمول آية النبأ لخبر محمد بن مسلم، وشمولها لخبر زرارة بخصوصه دون محمد بن مسلم ترجيح بلا مرجح. إذن فلأجل هذا العلم الإجمالي بكذب أحدهما مع عدم العلم بشخصه يقع التعارض بين السندين. لذلك سنبحث كيف نحل المشكلة. الوجه الثاني، لغوية التعبد بالسندين وصدور الخبرين. وهذا يكون إذا لم نقطع بكذب أحد الخبرين، كما هو مقتضى الوجه الأول، ولكن مع ذلك لم يمكننا الجمع العرفي بين هذين الخبرين، لا بالتصرف فيهما معا والتأويل فيهما، ولا حتى بالتأويل والتصرف في واحد منهما. فحينئذ إذا لم يمكن التصرف في الدليلين أو في أحدهما، يعني الجمع العرفي، فيكون الدليلان مجملين. ومع الإجمال يلغو التعبد بالسند، فإنه لو عبدنا الشارع بخبر زرارة مثلا مع كونه مجملا، وبخبر محمد بن مسلم مع كونه مجملا، لكان هذا التعبد لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم. إذن فلهذين الوجهين، يعني العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين أو لغوية التعبد بصدور الخبرين، يقع التعارض بس بلحاظ السنة. إن شاء الله غير واضح، أكيد 100%. ها إن شاء الله قل يا ربي يا ربي يا رب، مو 100%، ما هو مو معلوم إنه 100%. لو إحنا نسأل سؤال شنك خوش إيه. الآن صح الكلام. إذن اتضح لديك يا مولاي الجليل أن هناك عدة فروض للتعارض. تارة يكون التعارض بين دليلين قطعيين وهذا مستحيل، طبعا إذا كان قطعيا من جميع، تارة يكون بين دليل قطعي من جميع الجهات ودليل ظني ولو من بعض الجهات، فيقدم الدليل القطعي من باب الورود، وتارى يكون بين دليل قطعي بلحاظ السند وظني آخر بلحاظ السند أو الدلالة أو غيره، فيقدم القطعي. وتارى وهذا محل البحث الذي أشار له المصنف، يكون التعارض بين دليل ظني السند وقطعي الدلالة والجهة، والآخر ظني السند وقطعي الدلالة والجهة، وتارة يكون بين دليلين ظنيين من جميع الجهات، وهذا هو الذي يرجع إلى التعارض في السند، والذي سنبحثه طبق العبارة. وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان، هذه الصورة الأولى، كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة، يعني من الخبرين مثلا قطعيا دلالة وجهة لكنه ظني بلحاظ سند، ومثلنا له بمثال مولاي تجب الجمعة تحرم الجمعة، أو هذه الصورة الثانية ظنيا في أو ظنيا يعني ظني سندا ودلالة وجهة، ومثلنا له صلي الجمعة لا تصلي الجمعة، فيما إذا لم يمكن التوفيق بينهما بالتصرف في البعض يعني في دليل دون آخر، أو الكل يعني في الاثنين، وأما إذا يمكن صار هذا داخل في بحث الجمع العرفي وهو خارج عن بحث التعارض على رأي المصنف، فإنه حينئذ خوش. إذا صارت وتحققت هاتان الصورتان لا معنى للتعبد بالسند في الكل يعني في الاثنين، إما للعلم هذا الوجه الأول بكذب أحدهما، أو هذا الوجه الثاني. لماذا لا يمكن التعبد بالاثنين؟ لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها لغو، فيقع التعارض بين أدلة السند يعني آية النبأ في شمولها لمحمد بن مسلم، لخبر محمد بن مسلم، وشمولها لخبر زرارة، حينئذ كما لا يخفى. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل الأول. وكان هذا الفصل يبحث حول معنى تعارض فقط، يعني مو مسألة عويصة، لا، بحث فني. ما هو معنى التعارض؟ ما الذي يخرج عن التعارض؟ الحكومة خارجية أم داخلة؟ الورود داخل أو خارج؟ مسائل الجمع العرفي داخلة أم خارجة؟ هو هذا. ثم بينا متى يكون التعارض بين الخبرين بلحاظ السند. واضح؟
إيه؟ هل يكون بعض الروايات ناسخة ما تصح؟
خوش، إذا حتى لو قلنا ورد في الروايات إن الحديث ينسخ بعضه بعضا، ممكن يصير ناسخ، لكن هذا مو تعارض. إذا صارت المسألة ناسخ سيقدم ناسخ على المنسوب. ها يعني تقول إن هل يمكن إنه يصير في نسخ في الروايات الموجودة الآن بين ظهرانينا؟ بناء على من يرى طبعا في بحث، وأشرنا له يا مولاي الجليل في بحث التعارض الرسائل الموجود هذا مولاي، أنه هناك من يرى أنه في بعض الأخبار ناسخة لأخبار أخرى، هناك من ينكر يقول النسخ لا يوجد في الأخبار وينكر هذه الروايات، تقريبا عددها 14 رواية تقول أن الأخبار ينسخ بعضها بعضا، هناك من ناقش في ذلك وقال لا يوجد نسخ في الأخبار، إنما النسخ فقط في الكتاب، آيات قرآنية مثلا نسخت، أما الأخبار لا يوجد فيها نسخ بالمعنى هذا المتعارض. إيه؟ الجمع التبرعي قصدكم؟ شنو هذا؟ إيه هذا هو، كل ما ليس عرفيا فهو تبرعي، سميت عقلي سميت نقلي سميت ما تسميه سميه، ما دام ليس عرفيا فالاصطلاح الأصولي له أنه تبرعي، وهذا من قبيل جمع الشيخ الطوسي أنه مولاي ثمن العذراء سحت لا بأس ببيع العذراء. قالوا هذا تبرعي ليس عرفيا. وستأتي طبعا قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. هذه هي المنشأ لصحة الجمع التبرعي أو الذي تريدونه سموه ما تريدون. بعضهم يقول الجمع أولى من طرح الخبرين حتى لو كان ليس عرفيا، يعتمد على هذه القاعدة، وسنبحثها هذه القاعدة مفصلا في هذا الفصل الذي الآن سندخل فيه، سيتعرض لها المصنف، وبحثناها في الرسائل مفصلا تقريبا في 4 دروس. الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وذكرنا أدلتها والمناقشة فيها ومن تبناها ومن لم يتبنها. ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه ليس عرفيا بعد. تبرعي، تبرعي. الله يحفظكم يرعاكم، نرجو دعاكم مولانا. فصل، فصل. شيخ محمد علي أحوالكم مولاي؟ مشتاقون وليهون مولاي، آخر السنة حياكم الله. خب فصل. والكلام في هذا الفصل في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي الثمرة المترتبة على البحث عن مقتضى القاعدة الأولية؟ قد يقال بأنه لا ثمرة مترتبة على البحث عن مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين، وذلك لأنه عندنا قاعدة ثانوية دلت عليها الأخبار في علاج التعارض، فبعض هذه الأخبار دل على أن القاعدة الثانوية هي التخيير، والبعض الآخر دل على أن القاعدة الثانوية هي ترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الأخذ بالأشهر وهلم جرى. إذن فلماذا نبحث عن مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين مع أن عندنا قاعدة مستفادة من النصوص وعليها معول والعمل؟ أوليس هذا من إضاعة الوقت فيما لا ينبغي؟ والجواب طبعا، هذا التنبيه، هذه النقطة ما أشار لها المصنف لكن نذكرها كتنبيه ومرت عليك في الرسائل. والجواب عن ذلك هو أن التعارض لا ينحصر بالخبرين، بل قد يكون التعارض أن التعارض لا ينحصر بالخبرين بأخبار الآحاد، بأخبار الآحاد، بل قد يكون التعارض بين خبرين متواترين مثلا. وإذا كان التعارض بين الخبرين المتواترين فلا يشمله أخبار التخيير أو الترجيح، لأن السند قطعي في الخبرين المتواترين، فيكون التعارض بين الظهورين أو بين الجهتين مثلا، فيصح حينئذ البحث عن مقتضى القاعدة الأولية فيما لو كان المتعارض خبران أو خبرين متواترين، أو كما لو كان المتعارضان آيتين قرآنيتين، فيقع التعارض بلحاظ الظهور والجهة، الدلالة والجهة، فيصح إذن البحث عن مقتضى القاعدة الأولية، إذ لا يوجد ترجيح لآية على آية أو تخيير بين الآيتين، فإن تلك الأخبار المخيرة أو المرجحة ناظرة لأخبار الآحاد المتعارضة. وكذلك قد يكون التعارض في الشبهات الموضوعية، كما إذا قامت بينة على رؤية الهلال وبينة أخرى على عدم رؤية الهلال، فهنا لا تأتي أخبار التخيير أو أخبار الترجيح، لأن موردها التعارض بلحاظ الأحكام وليس بلحاظ الموضوعات الخارجية، كما إذا حصل تعارض بلحاظ الموضوعات الخارجية، كأن قامت بينة على رؤية الهلال وبينة أخرى على عدم الرؤية، فيقع تعارض بين البينتين، ولا نرجع لأخبار التخيير أو أخبار الترجيح لأنها خاصة بتعارض الأخبار في الأحكام الكل. إذن فالثمرة من البحث عن مقتضى القاعدة الأولية في التعارض، وإن لم تأتي في تعارض أخبار الآحاد في الأحكام الكلية لوجود قاعدة ثانوية مستفادة من النصوص، لكن هذه القاعدة الأولية تأتي فيما لو تعارض خبران قطعي أو آيتان قرآنيتان، أو تعارض خبران ظنيان في الشبهات الموضوعية. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة الأولية؟ دقق، أريدك توصل لنتيجة مولاي قرار. ما هو مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الأدلة؟ توجد عدة احتمالات، طبعا ما هو مقتضى القاعدة الأولية في تعارض الأدلة بناء على الطريقية، بناء على الطريقية، سنبحث بناء على الطريقية ثم بناء على الموضوعية، الآن بناء على الطريقية. بناء على الطريقية، والمقصود بالطريقية هو أن الأدلة أو الأخبار جعلها الشارع حجة لكونها طريقا إلى الواقع وغالبة الإصابة للواقع لا لموضوعية فيها. ما أقول كيفكم، تقولون كيفكم، أنا ما أقول. واضح؟ كما هو المستفاد مثلا من آية النبأ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث دلت على لزوم تصديق العادل لأجل أنه يصيب الواقع ولا يوجب الوقوع في الندام. وكذلك من قبيل ما دل على الترجيح بالأوثقية أو بالشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ نادر، فإن الظاهر من الترجيح بالأوثقية أو بالأشهرية أن المناط في الحجية على الطريقية إلى الواقع، وأن الخبر الأشهر غالب الإصابة للواقع، أو الأوثق غالب الإصابة للواقع. واضح الكلام؟ فيوجد عدة احتمالات، وإن اقتصر المصنف على الإشارة لاحتمال واحد وهو الذي يختاره ويتبنى. الآن دقة، تريد أن تصل لنتيجة في المسألة. الاحتمال الأول أن مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط، التساقط وعدم حجية أي واحد من الدليلين. والسر في ذلك هو أن شمول دليل الحجية لكلا الخبرين المتعارضين يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، وهو محال، فلا يمكن أن يشمل دليل الحجية وهو آية النبأ الخبر الدال على الوجوب والخبر الدال على الحرم، لأنه يؤدي إلى الجمع بين الضد، وأن تكون الجمعة واجبة وحرام. كما أن شمول دليل الحجية لأحد الخبرين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو قبيح. كما أن شمول دليل الحجية لأحد الخبرين لواحد منهما لا بعينه مستحيل، لأن الفرد المردد لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا، بل الموجود في الخارج هو الخبر الشخصي وليس أحد الخبرين. وعلى فرض أنه ليس مستحيلا فهو خلاف ظاهر دليل الحجية، لأن الظاهر من آية النبأ مثلا وغير مما دل على الحجية هو الحجية الشخصية لكل واحد من الخبرين، لا حجية الأحد. فهي تقول صدق العادل يعني هذا وهذا، ولم تقل صدق الأحد من العادل. إذا لا يختلف مولا، خوش لا خوه لطيف مولاي لطيف، هذا التارة يرجع اختيار العبد، من يوم المولى قال لك أنت مخير خذ بأيهما، بعد خلاص أنت مخير أنت بكيفك، تختار هذا أو ذاك، وما يصير ترجح بلا مرجح، لأن الشارع من الأصل قال لك أنت مخير فخذ بما تشاء. مثل الآن عندك قرصان من الخبز وأنت جوعان وأمامك شاي وتريد أن تأكل هذا الخبز مع الشاي، لو أخذت واحدة منه يقول ترجح بلا مرجح، يجي هذا الكلام إنه ما يجي خلاص، إنه من الأصل أنت مخير. كذلك في الخبرين الشرع قال أنت مخير، فخلاص حسن قال أنت مخير. إحنا كلامنا ترجح بلا مرجح وين؟ خوش ترجح بلا مرجح يعني أن دليل الحجية وهو آية النبأ بظاهر مطلق يشمل الخبر الأول ويشمل الخبر الثاني، فلماذا أنت تقول أن دليل الحجية وهو آية النبأ خاص برواية محمد بن مسلم أو خاص برواية زرارة؟ هذا ترجح بلا مرجح. إذن إذا قلنا دليل الحجية يدل على حجية الأحد، خذ بأحدهما، هذا ما يدل على ترجيح بلا مرجح. من الأصل يقول لك الشرع خذ بأي واحد تشاء، بعدين إذا أنت جيت وخذت هذا أو ذا ما يجي من كلام ترجيح بلا مرجح.
لا، لكن هذا قصدي بأنه هذا يرجع إلى شنو؟ إذا قلت هذا حرام اخترت الحرمة، إذا أخذت هذا فهو واجب. بعد هذا
كيفك ظلم للثاني؟
ضد الثاني،
ما عليه ضد الثاني، معلوم معلوم انه ضد الثاني، بس هذا يرجع لك انت وقرارك واختيارك، انت تختار. انت خلاص اذا اخذت هذا ما بتاخذ ذاك، وليس لك حجه عليك، الحجه عليك ما تختاره. فان اخترت الحرمه خلاص انتهى، بعد ما تختار الوجوب، خلاص انت اخذت الحرمه، بعد ما يجتمع ضدان، انت اخذت الحرمه، الوجوب ليس حجه في حقك، فوين اجتمع الضدان؟ ليش مستحيل؟ أجل ماذا تصنع؟ عندنا أخبار التخير، عندنا 8 روايات، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. عندنا أخبار التخير تقول أنت مخير بين الخبر، وين لو كان مستحيل شلون الشرع يقول لك أنت مخير؟
شيخنا التخير بباب المرجح،
هذا
المعنى يقصد السيد بهذا المعنى، بمعنى الفرد المرجح
الماتن موجود مولانا. خوش تقصدون أنه بالفرد المردد؟ ولذلك قلت أنه الآن خرجت مثلا عن ترجح بلا مرجح، الآن تقلتم، قلتم لا لازم نغير الإشكال حتى نصحح كلامنا، ما يصير نطلع هكذا، هي ما يصير بعد خلاص خلاص من ترجح بلا. زين في بعضهم لا يبقى على نفس الكلام 6 مرات، مشكلة غير، لا غيرت الكلام حل نجي تغييركم. خوش لما غيرتم قلتم أنه تخير في الفرد المردد، هذا قلنا أنه مستحيل التخير في الفرد المردد. إيه إذا هذا زي صحيح. إيه نعم.
فبالتالي التخير يعني يكون تخير شرعي، يكون الأصل الشرعي في المسألة يقابل الأصل العقلي.
يعني ما يستفيده العقل من خلال أدلة الحجية.
نعم، مستقلا عن حكم الشرع.
إيه مستقلا عن النصوص الخاصة. اي خلاص ويقدم، خلاص وينتهي الاصل العقلي الذي حكمنا. اذن فالاحتمال الاول هو التساقط، لانه لا يمكن الاخذ بكلا الخبرين وشمول دليل الحجيه لهما معا، لانه جمع بين الضدين مثلا او النقيضين، كما انه لا يمكن شمول دليل الحجيه لواحد بخصوصه لان ترجيح بلا مرجح، كما أنه لا يمكن شمول دليل الحجية لعنوان الأحد لأنه فرد مو ردد لا وجود له. فمع بطلان هذه الافتراضات الثلاثة يتعين التساقط. فدليل الحجية إذن لا يشمل الخبر الأول ولا الخبر الثاني. إذن مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين التساقط، هذا الاحتمال الأول وهذا هو المشهور بين الأعلام. الاحتمال الثاني ما تبناه المصنف وفاقا للشيخ الأعظم ومر عليك في الحلقة الثالثة، يأتيك غدا، والحمد لله رب العالمين.